معلومة. توقفنا فيما سبق عند آخر كتاب النكاح، عند آخر كتاب الحج، وبعد الحج في كتاب ترتيب الشروط باب الجهاد. وأول القواعد التي ذكرها البكوري في كتاب الجهاد هي القاعدة المتعلقة في أخذ الجزية أو أخذ المال والبقاء على الكفر، وعدم جواز أخذ المال والبقاء على المال، وهي الفارق الذي ذكره القرافي في كتابه القاعدة أو الفرق 17% بعد الفرق 17 بعد هذا الفرق يثيره بعض الزنادقة، وهو لما يقبل في مقابلة البقاء على الكفر المال، ولا يبقى في مقابلة البقاء على المفاسد والمعاصي المال. سؤال تشكيك هنا، القرافي رحمه الله ومن بعده البكوري ذكر الفرق بين هذه وبينها، مبينين الفرق بين القاعدتين، فقال رحمه الله تعالى: الفرق 17% بين قاعدة أخذ الجزية على التمادي على الكفر فيجوز، كافر تؤخذ منها الجزية ويبقى على كفر، والجزية كما هو معلوم مبلغ من المال يؤخذ على الأشخاص على القادرين من الرجال الذكور، ولا يؤخذ على ضعيف ولا على امرأة ولا على عاجز ولا على صغير، وإنما يؤخذ على الرجال القادرين. هذا المال وقد ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من بني قريظة ومن بعد عمر أيضا رضي الله عنه، أخذ الجزية على يهود خيبر وهكذا. فالجزية مبلغ من المال يؤخذ على الرؤوس وعلى فئة وصنف من الكفار معينين، لا يؤخذ من كل واحد، فلا امرأة ولا صغير ولا شيخ فان ولا عاجز ولا غير مستقيم. الجزية والفيء وغنيمة حراج زكاة العشور، هذه مصطلحات فقهية تدل على معاني، وكلها مال يؤخذ منه الكفار. الجزية تؤخذ من الأشخاص مقابل بقائهم على الكفر وحمايتهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الغنيمة تؤخذ من الكفار في المعركة بالسلاح، الفيء يؤخذ بدون قتال، الخراج أجرة تؤخذ على الأرض، العشور مبلغ من المال يؤخذ زكاة لهذه الأموال. وأكثر الكتب شرحا وبيانا وإيضاحا لهذه المصطلحات هي كتب الأحكام السلطانية، مثل الأحكام السلطانية للقاضي أبي علا والأحكام السلطانية للمواردي وكتب الخراج وغيرها من الكتب الكبيرة والمنتشرة في المكتبة. فقال بين قاعدة أخذ الجزية على التمالي على الكفر، كافر ونأخذ منه فيجوز، وبين قاعدة أخذ الأعواض على التمادي على الزنا أو المعاصي، السرقة أو الخاطفة أو غيره وغيره من المفاسد، فإنه لا يجوز إجماعا. الجزية تجوز إجماعا، وأخذ الأموال من العصاة ومن المفسدين لا يجوز إجماعا. فلماذا وجد هذا التفريق بين الأمرين مع أن في كل من المسألتين بقاء على مفسد؟ فالكافر يبقى على مفسد والعاصي يبقى على مفسد. جاز لنا أن نأخذ المال من هذا ويبقى على معصيته وهو الكفر، وليس أعظم مفسد من الكفر. ولم يجز أخذ مال من الزاني والسارق للبقاء على زناه وسرقه، قال منها أقل خطرا من الكفر. فلماذا فرقت الشريكة بين هذه؟ قلنا إن هذا السؤال يطرحه بعض من بعض الزنات. قال وقد أورده بعض الطاعنين في الدين سؤالا في الجزية، فقال شأن الشرايع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما. نحن نعلم من إذا تعارضت المصالح والمفاسد لأن ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفوت أدنى المصلحتين للحصول على أعلاهما. هذه قاعدة الشريعة عامة، متى ما تعارض عندنا مفسدتان ولا يمكن تفاديهما جميعا فإننا نرتكب الدنيا لدفع العلم، ومتى ما كان هناك مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما إحداهما فائتة لا محالة فإننا نفوت المصلحة الدنيا على سبيل الوصول والحصول على المصلحة العليا. وإذا اجتمعت عدة مصالح وتعارضت، أو عدة مفاسد وتعارضت، أو تعارضت المصالح والمفاسد، فإن مبنى الشريعة على هذه القاعدة تفويت أدنى المصلحتين للحصول على أعلاهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. بإيقاع أدناهما وتفويت المصلحة الدنيا لدفع المفسدة العليا، ومفسدة الكفر تربي على مصلحة المأخوذ من الجزية. يقول إن الكفر مفسدته تزيد وتربي على مفسدة المأخوذ أو على مصلحة المأخوذ من الجزية، فإن هذا مال بسيط يؤخذ، ومن المعلوم أنه ليس بعد الكفر ذنب. أعلى المفاسد وأعظمها هو الكفر، ولذلك كل ما قل وما نقص عن الكفر خاضع للمشيئة والغفران وقبول التوبة. وأما الكفر فالله سبحانه وتعالى لا يغفر إلا أن يخرج منه إلى الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أهل المعاصي والذنوب. والتوبة كما هو معلوم تجب ما قبلها، سواء كانت توبة عن كفر ولا توبة عن معصية من المعاصي عظمة أو صغرة بشروطها المعروفة والمشهورة، أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إليه ويندم على ما فات، وإن كان حقا من حقوق الناس رده إليه، وإن لم يكنه رد الحق إلى صاحبه تصدق به عنه. كان غاب صاحب الحق مثلا، سرق أموال من أشخاص ولا يعرفهم، أو خطف أموال من أناس ولا يعلمهم غابوا عنه أو ماتوا، ماذا يعمل في هذا المال وهو يريد التوبة منه؟ أن يتصدق به عن صاحبه، فإن صاحب المال هو أولى به. إذا وجد وارثه صاحب الحق يعطيه إياه لا شك أو إعطاؤه لوارثه، لكن فرض المسألة على أنه لا يعرفه ولا يعرف وارثه، فإن عرف وارثه فصاحب من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكل ما تركه الشخص من ديون يستحقه ورثته، بل من حقوق أعظم من الديون، حقوق الطباعة مثلا، حقوق براءة الاختراع، براءة الاختراع، وحقوق الإعلانات أو غيرها، أو السمعة التجارية أو غيرها، هذه كلها حقوق تورث. من ترك حقا، حقا أعظم من مال، من ترك حقا فلورثه. الحق يشمل أن يكون مال، ويشمل أن يكون حق اختصاص، حقوق الاختصاص هذه تنتقل من غير إرث. ومفسدة الكفر تربي على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار، بل على جملة الدنيا. لا شك أن ما فيه أعظم مفسدة من الكفر، ليس بعد الكفر ذنب. وما فيها فضلا عن هذا النذر اليسير، فلما وردت الشريعة المحمدية بذلك، ولما لا حتم القتل درءا لمفسدة الكفر. سؤال من الزنادقة أو المشككين بالدين، جواب ذلك وجواب هذا السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين، وذلك أن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة، المفسدة ما هي؟ الدنيا، لدفع المفسدة العليا، لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا، وذلك هو شأن القواعد الشرعية. شأن القواعد الشرعية حين التعارض بين المصالح والمفاسد أن أدنى المفسدتين ترتكب لدفع أعلاها. إنسان أصيب بحادث سيارة وكسرت يده ولا يمكن براءة اليد إلا بقطعها، وإن لم نقطعها سار الجرح إلى سائر الجسد فمات. قطع اليد ليس مفسدة؟ مفسدة من المفاسد. وموت النفس مفسدة؟ مفسدة من المفاسد. أيهما أعظم مفسدة؟ قطع اليد وإلا الموت؟ الموت أعظم مفسدة. السارق إذا سرق قطع يده ليس مفسدة من المفاسد؟ لكن قطعت يده هنا لماذا؟ لأن المصلحة التي تتوقع من قطع يده أعظم من المفسد التي تقع عليه بقطع يده، فلذلك قطعت يده. والقاتل كذلك، القاتل مفسدة، قصاص مفسدة، لكنها مفسدة دون المفسدة التي تترتب عليه على القاتل لو أبقيناه. ولذلك نرى الآن في منظمات العالمية المدعية أنها تحافظ على حقوق الإنسان، حينما يسمعون أقيم حد من الحدود في المملكة العربية السعودية يتباكون على المجرمين، قاتل ولا سارق ولا محارب ولا مروج للمخدرات ولا مفسد يريع الناس في منازلهم أو غيره يقام الحد عليه. نرى هذه المنظمات المشبوهة تتباكى على هذا المجرم، بينما من قتله هذا المجرم أو سرق ماله أو انتهك عرضه لا يتباكون عليه. ولا نجدهم يوم من الأيام ينتقدون هذا، فهم في الواقع يدافعون عن من؟ عن المجرمين. والعرب في جاهليتها كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. عرب أعراب ليس عندهم من الحضارة ولا من العلم ما هو متوفر اليوم، ومع هذا كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة، حياة لمن؟ للمقتول ولا لغيره؟ حياة لغيره، للبقية من المجتمع، لأن لو تركنا هذا القاتل فقتل واحدا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لكن ارتكبت هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم منها وتحصيل مصلحة أعظم منها، وهي نشر الأمن والأمان وحماية أعراض الناس ودماءهم وأموالهم. وهذا يا إخوان شان من لا ليس عنده ضابط من ضوابط الشرع، نجده حينما تقطع يد واحد يتباكون عليه، بل طائر من الطيور أحيانا. ولعلكم سمعتم قبل فترة الطيور اللي كانت في الخليج وحينما ناكلت البترول، صار كثير منهم من حماة حقوق الحيوان يطالبون بمنع الزيت، ما ذكروا تأثيره على البيئة وعلى الإنسان، لا على الطيور وعلى الحشرات وغيرها، كل واحد مهتم بجهة معينة، لكن ما في عندهم نظرة شمولية للمجتمعات جميعهم وموازنة ومواءمة ومقارنة بين المصالح وبين المفاسد. وهم كما قيل إن يسمعوا ريبة صاروا بها فرح، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرتوا به وإن ذكرتوا بسوء عندهم أذنوا. هم ما يثيرون وما يرددون في إذاعاتهم إلا الأشياء المشبوهة. إذا جيء لذكر الأمن وما تميز به من يطبق أحكام الشريعة من أمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأبنائهم لا يذكرون هذا، وإنما يذكرون ويدافعون عن مجموعة أو حثاء نزر يسير من المجرمين. وجواب هذا السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين، وذلك أن قاعدة جزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا. وذلك بماذا؟ ماذا الذي نتوقع من أخذ الجزية من الكافر؟ إذا أخذنا المال من أن يسلم، وإسلام ساعة واحدة خير أعظم من عند الله سبحانه وتعالى، وتمحو كفر دهرا كاملا. وإذا لم يسلم هو نتوقع إسلام ذريته، وإذا لم يسلم ذريته نتوقع إسلام ذريته، وهكذا. وذلك أن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا، وذلك هو شأن القواعد الشرعية. بيان هذا المعنى الكلام المجمل ما هو؟ أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان، إذا قتل انسد عليه باب الإيمان ومات على الكفر، ومن مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار. لكن لو بقي وسمع كلام الله ورأى ما بين المسلمين من صفات وما بينهم من عادات وتقاليد، إن كانت صحيحة، لأن بعض تعاملات المسلمين ليست من الإسلام في شيء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكثير من الذين يعتنقون الإسلام في هذا العصر يعتنقونه بسبب أنهم يرون في بعض المسلمين في بعض البلدان قدوة صالحة وتعامل لا يكون إلا من دين صحيح، فيدخلون في الإسلام بناء على ما يرونه من تعامل المسلمين فيما بينهم. لكن لو دخلوا في بعض المجتمعات الإسلامية التي انحرفت عن سنن الشريعة ورأوا ما بينهم من كذب ومن غش ومن خيانة ومن سرقة، قد يكون هذا صادا من الصواد عن الإسلام. وذلك هو شأن القواعد الشرعية، بيانه أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان وباب مقام سعادة الجنان، لأنه إذا آمن الإسلام يجب ما قبله ويصبح بعد أن كان خالدا في النار لو مات على كفره يصبح من أهل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران وغضب الديان، فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لا سيما مع اطلاعه على محاسن الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار. إذا كانت الجزية تؤخذ منه فهو تؤخذ منه ما دام على كفره حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، لكن إذا أسلم انتفع عنه هذا الذل وهذا الصغار وأصبح له ميال المسلمين وعليه ما عليه في أخذ الجزية. فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام ذريته، فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلا عن ذلك الكفر. وإن مات على كفره ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلفين من بعده، وكذلك يحصل التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة، وساعة من إيمان تعدل دهرا من كفر. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من كفر. نعم. وكذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة. آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى على وفق الحكمة، ومعلوم أن أكثر ذرية آدم من الكفار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة وأكثر ذريته كفار، وعد النبي صلى الله عليه وسلم خلقه من جملة البركات الموجبة لتعظيم يوم الجمعة، فقال في تعظيم يوم الجمعة لما ساك تعظيمه والثناء عليه في الحديث الصحيح: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. لماذا؟ فيه خلق الله آدم، وآدم أكثر ذرية كفار. نعم، قد من الألف لا تجد واحدا، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، حتى يكون يأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه السواد العظيم. فنجد نبي يبعث في أمة من الأمم لا يسلم منها ولا يؤمن منها. إذن أكثر الناس كفار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. لما ساك تعظيمه والثناء عليه في الحديث الصحيح: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه تاب عليه، وفيه تقوم الساعة، فجعل خلق آدم عليه السلام فيه من جملة فضائله، لأن خلقه سبب وجود الأنبياء، وجود الأنبياء عليهم السلام والصالحين وأهل الطاعة والمؤمنين، وإن كان مع كل رجل مسلم المؤونة من الكفار. فلا عبرة بهم لأجل ذلك المسلم الواحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لآدم عليه السلام: أبعث بعث النار فيخرج من كل 1999 فيبقى من كل 1001 والبقية كفار. فجاز أهل النار والمعاصي والفجور، ومع ذلك كان ذلك الواحد تربي مصلحة إسلامه على مفسدة أولئك، وأنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيمان وعبادة الرحمن. فتأمل ذلك، فكذلك هاهنا إيمان يتوقع من الأصل أو من أحد الدراري لا يعادله شيء من ذلك الكفر الواقع من غيره، فعقد الجزية من آثار رحمة الله تعالى ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة، ولم تؤخذ الجزية من الكافر لتحصيل مصلحة المال. ليس هذا هو المقصود منها، تحصيل ذلك المال والنزر اليسير من المال، لتحصيل مصلحة تلك الدراهم المأخوذة منه، بل لتوقع هذه المصلحة أو المصالح العظيمة بالتزام تلك المفسدة الحقيرة، بخلاف أخذ المال على مداومة الزنا أو غيره من المفاسد، فإن ذلك ترجيح للمصلحة الحقيرة التي هي الدراهم على المفسدة العظيمة التي هي معصية الله تعالى. نعم، لو عجزنا عن إزالة منكر من هذه المنكرات إلا بدفع دراهم دفعناها لمن يأكلها حراما حتى يترك ذلك المنكر. طبعا إنكار المنكر له درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر ينبغي أن لا يوقع في منكر أعظم منه، لا يوقع في منكر أعظم منه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان هو في زمن المغول وجاهدهم حاربهم، وكان يركب وهو العالم النحرير ومجدد الأمة في عصره، كان يركب الخيل ويجاهدهم. فكان إذا مر على مجموعة من المغول يشربون الخمر، بعض من معه يريد أن ينكر عليه كيف يشربون الخمر حينما ضعوا في آخر وقت، فقال: لا، دعهم يشربوا الخمر خير من أن يذهبوا لقتل المسلم. موازنة بين المفاسد، مفسدة بقاء على الخمر مفسدة، ومفسدة قتل المسلمين مفسدة أعظم. فقال: اتركهم يبقون على هذه المفسدة، لأن هذه المفسدة أقل خطرا من تلك المفسدة التي لو تركوا الخمر لذهبوا إليه. نعم، لو عجزنا عن إزالة منكر من هذه المنكرات إلا بدفع دراهم دفعناها لمن يأكله حراما حتى يترك ذلك المنكر العظيم، كما يدفع المال في فداء الأسارة. طبعا لو كان هناك عاصي ولا نستطيع دفع معصيته إلا بإعطائه بعض المال، هذا نعتبره ممن مؤلف قلوبهم، أما كافر يؤلف رجاء إسلامه، أو مسلم إسلامه ضعيف يرجى قوة إيمانه، أو إسلام نظراء من غيره منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي صناديد قريش صناديد نجد ويترك من أسلم معه، لماذا؟ هؤلاء وكلهم إلى إيمانهم، وأولئك كان يعطيهم رغبة في إسلام نظرائهم. فإذا كان شخص ما يمكن أن يترك المفسدة والمعصية ولا نستطيع منع عن هذه المعاصي إلا بدفع مال بأن كان فيه ضعف مثلا ضعف في الحكم مثلا أو ضعف في المكان اللي هو فيه مجرم قاطع طريق محارب قال لشخص إما أن تعطيني مبلغ من المال ولا أقتل فلان وإحداهما واقع ماذا يعمل؟ يعطيها المال بسبيل أنه يسلم بنفسه حتى لا يقتل وإن كان قاتل صاحب المال وقتل دون مال فهو شهيد لكن لو دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما إعطاء المحارب بعض المال ليكف مفسد تعويد له على هذه المفسدة لكنه يدفع بها مفسدة أعظم من هذه المفسدة هو دائما مبنى الشريعة على هذا تفويض أدنى المصلحتين للحصول على أعلاهما وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.